مرايا العلوم، برنامج يقدم العلم للجميع وصور المعرفة بنكهة خاصة. مرايا العلوم يسعى إلى اكتشاف عالم أفضل عبر جسر العلوم والتكنولوجيا. مرايا العلوم، العلم كموضوعة رائجة نحو حياة أكثر فعالية واتساق أكبر مع الطبيعة. أهلا بكم مستمعين الأكارم وحلقة جديدة من برنامج مرايا العلوم، حيث العلوم والحياة وصور المعرفة وتردداتها بلا حدود والسعي نحو غد أفضل يتسع للجميع ويفتح ذراعيه لعقول السلام. معكم أحمد أحمد، وفي هذه الحلقة انفجار غريب لأشعة جاما يتحدى التصنيف والقدرات الفائقة للحواسيب الضوئية. البداية نشرة العلوم. يمكن لجسيمات المادة المضادة عبور المجرة دون تدميرها. تشير التجارب في مصادم الجسيمات التابع لسيرن إلى أن الجسيمات المضادة للهيليوم الناتجة عن المادة المظلمة في الفضاء البعيد يمكن أن تصل إلى الأرض. وعن الطاقة المظلمة والمادة المضادة في الفضاء، توصل العلماء إلى أنه يمكن للمادة المظلمة أن تنتج مادة مضادة ذات طاقات عالية بما يكفي لعبور المجرة. والمفترض أن يكون العثور على المادة المضادة من أماكن بعيدة أمرا صعبا، حيث تحصل عملية إبادة عندما يلتقي بالمادة العادية، وكلما زادت المساحة التي يعبرها زادت فرص هذه الجسيمات في بلوغ نهايتها. لكن تجربة على مصادم الجسيمات تشير إلى أن بعض جسيمات المادة المضادة يمكن أن تنتقل عبر مجرتنا دون أن تتلف. في الفضاء يعتقد أن نسخة المادة المضادة لنواة ذرات الهيليوم، نواة الهيليوم المضادة تتشكل عندما تصطدم الأشعة الكونية بالذرات الحرة العائمة، وتشير النظريات إلى أنها تنشأ أيضا عندما تفنى جسيمات المادة المظلمة، وهي مادة غامضة تملأ معظم الكون مع بعضها البعض. إذا تم الكشف عن مضادات النواة المصنوعة في مثل هذه الفناءات، فقد تكشف بدورها عن خصائص جديدة للمادة المظلمة. العثور على التأثيرات الكمومية الغريبة مختبئة داخل مواد فائقة الرقة، الموصلية الفائقة كما توصف، والشحنات الجزئية والدوامات المغناطيسية ليست سوى بعض الظواهر الكمية الغريبة الكامنة في مواد مثل الجرافين حينما تنحرف. كان ذلك في مارس آذار من عام 2018 حين توصل العلماء إلى هذه السمات، وكان باحثون يجرون تجارب باستخدام الجرافين، وهي صفائح من الكربون بسمك ذرة واحدة فقط مقشرة مثلا ومأخوذة من الجرافيت الموجود في المادة التي يتم الكتابة بها بالقلم الرصاص. وبالفعل تم الاحتفاء بالجرافين حينها وبعدها، نظرا لخصائصه الإلكترونية المتنوعة الواعدة ولأكثر من ذلك بكثير. هنا أظهر العلماء أنه إذا قمت بتكديس صفحتين من الجرافين بطريقة معينة من اللف ودرجة الاستدارة واحدة بالنسبة إلى الأخرى في زوايا مثلا قل إنها سحرية ومعينة، يمكنك أن تجعل المادة عازلة حيث يتدفق التيار الكهربائي بالكاد أو موصلا فائقا إذ يتدفق التيار بدون مقاومة. توصف هذه الطريقة المذهلة بأنها يحتمل أن تكون مهمة للغاية، لأن الموصلية الفائقة تبشر بدورها بتطبيقات تتراوح من الحوسبة الكمومية إلى الاندماج النووي. وقد استخدم الباحثون منذ ذلك الحين الجرافين الملتوي لتوليد جميع أنواع التأثيرات الكمومية الغربية، بما في ذلك أشباه الجسيمات التي يمكن أن تظهر على شكل دوامات مغناطيسية وتعرض بطريقة أخرى من خلالها خصائص إلكترونية غريبة، حيث يقول علماء إن المثير تماما في هذه الأنظمة أنها تمتلك إمكانات هائلة للمفاجأة. الأمر الأكثر إثارة هو أننا بالكاد بدأنا في هذه الرحلة الآن من خلال إدخال المزيد من أوراق الجرافين أو إبدال صفائح من مواد أخرى لإنتاج تأثيرات مماثلة، فإننا نعمق ونتعمق أكثر في الفيزياء البرية أو الأرضية الجديدة التي توصف بالكامنة داخل المواد ثنائية الأبعاد. انفجار غريب لأشعة جاما لا يتناسب مع فهمنا للكون. اكتشف علماء الفلك انفجارا غريبا لإشعاع جاما من الفضاء يتحدى التصنيف وما هو معهود، وقد يعني ذلك وجود فجوة في فهمنا لكيفية تشكل الثقوب السوداء. ومن المعلوم أنه يقود الثقب الأسود نفاثات قوية من الجسيمات تقترب من سرعة الضوء. تخترق النفاثات النجم وتصدر أشعة سينية وأشعة جاما أثناء تدفقها في الفضاء. ويوضح العلماء الآن أنه قد يؤدي انفجار غريب من الإشعاع من الفضاء إلى تغيير طريقة تصنيفنا لمثل هذه الومضات والتي تسمى انفجارات أشعة جاما، ويبدو أنه يأتي من ثقب أسود يتشكل ببطء مفاجئ بعد اندماج نجمين، ما يشير إلى وجود فجوة في فهمنا للثقوب السوداء. وهناك نوعان رئيسيان من انفجارات أشعة جاما: انفجارات أشعة جاما القصيرة والتي تدوم أقل من ثانيتين وتحدث عموما عندما يصطدم نجمان نيوترونيان معا وينهاران في ثقب أسود، وانفجارات أشعة جاما الطويلة والتي يمكن أن تدوم دقائق وترتبط بالمستعرات العظمى، لكن المعروف باسم GRB211211A الذي تم رصده في عام 2021 لا يتناسب وهذا الانقسام. لاحظت 4 مجموعات بحثية منفصلة انفجارات أشعة جاما ورأوا جميعا الشيء ذاته. لقد جاء بالتأكيد من نجمين اصطدما، لكنه استمر حوالي دقيقة واحدة. يقول العلماء ثانيتان هي المدة التي يستغرقها الثقب الأسود في عملية الاندماج ليشكل ويأكل بل يلتهم تماما كل شيء في بيئته. لذلك يؤكد العلماء أنه حينئذ من الغريب جدا أن يستمر هذا لمدة دقيقة كاملة. يوجه روبوت الإبرة إلى الرئتين بدقة أكثر من الأطباء البشريين. قام روبوت بتوجيه إبرة مرنة إلى رئتي الخنازير متفوقا بذلك على البشر باستخدام الإبر المستقيمة. وعبر التجربة وجد المختصون بالطب أنه يمكن للروبوت الطبي أن يوجه إبرة مرنة عبر رئتي الخنازير الحية دون سيطرة بشرية مباشرة. وخلال العديد من الاختبارات الإضافية على الرئتين والتي تم إزالتها من الخنازير، وضع الروبوت الإبرة بدقة أكثر من الأطباء البشريين باستخدام إجراء قياسي بإبرة مستقيمة. ويبين الباحثون أن هناك العديد من الإجراءات بما في ذلك الخزعة أو توصيل الدواء الموجه أو العلاج الموضعي للسرطان بالإشعاع، والتي تتضمن استخدام إبرة للوصول إلى هدف محدد لأداء الإجراء، حيث تقوم بمناورة تلك الإبرة داخل الأنسجة، ما يجعل هذه ذات فائدة ضرورية للمزيد من الدقة والفعالية في تنفيذ سائر المهام الطبية. البحث عن عوالم المحيطات الصالحة للسكن خارج نظامنا الشمسي. يعتقد علماء الفلك أن الكواكب المغطى بالمياه والتي يبلغ عمق المحيطات بها مئات الأمتار يمكن أن تكون شائعة نسبيا في مجرتنا. الآن بدأ السباق للعثور على واحد منهم. يبدو أنه لا يوجد شيء أسفل السحب الكثيفة الساخنة التي نسقط من خلالها، ولكن انزل قليلا إلى أبعد من ذلك وينفتح المشهد ليظهر محيطا بقدر ما تراه العين. سطحه يتبخر يغذي بخار الماء في السماء وينفثه عند الانغماس في الأمواج. يكون الجو حارا في البداية لكنه يبرد كلما نسافر أكثر في الظلام ويصبح الضغط هائلا. نغوص ونغوص على عمق مئات الآلاف من الأمتار حتى نصل إلى القاع، حيث بدلا من الصخور يتكون قاع البحر من الجليد. إذن لقد وصلنا إلى عالم مائي. عندما بدأ علماء الفلك في اكتشاف كواكب خارج نظامنا الشمسي في التسعينيات، أدركوا أن العوالم الفضائية تأتي في مجموعة من المدارات والكتل والأحجام والتركيبات. لا يمكن وضع هذه الكواكب الخارجية في مجموعات صخرية أو غازية بسيطة مثل تلك الموجودة في نظامنا الشمسي، حتى إن البعض قد يكون 50% من الصخور و 50% من المياه. ويقول العلماء إذا ما تم إرسال مركبة فضائية إلى كوكب مثل هذا، فالمشهد الذي ستواجهه قد يكون مشابها لرحلتنا المتخيلة. غلاف جوي كثيف من بخار الماء يحمي محيطا شاسعا بعمق مئات كيلومترات مع غطاء جليدي تحته. كان يعتقد منذ فترة طويلة أن هذه الكواكب المائية ستكون نادرة إذا كانت موجودة أصلا، لكن الأفكار الجديدة قادت العديد من علماء الفلك إلى الاعتقاد بأنها قد تكون في الواقع شائعة نسبيا، ويمكن أن تكون أماكن واعدة للبحث عن حياة فضائية. وبالفعل بدأ السباق الآن للعثور على واحد. فالحياة كما نعرفها على الأقل مرتبطة ارتباطا وثيقا بالمياه السائلة. يمكن للحواسيب الضوئية أو أجهزة الكمبيوتر التي تستخدم الضوء بدلا من الكهرباء لنقل البيانات ومعالجتها تنفيذ نفس المهام، وخاصة العمليات الحسابية، بشكل أسرع وباستخدام طاقة أقل ومساحة أقل مقارنة بمثيلاتها التي تحمل تصاميم الرقائق الكهربائية التقليدية. تتكون رقائق الكمبيوتر من ملايين أو بلايين مما يوصف بالبوابات المنطقية أو بوابات المنطق. تقوم هذه المكونات الصغيرة بتنفيذ لأبسط العمليات مثل التحقق مما إذا كانت إحدى البيانات تتطابق مع جزء آخر. من خلال الجمع بين هذه البوابات بأعداد كبيرة تتم إدارة مهام مثل تنزيل ملف أو تشغيل مقطع فيديو أو تشغيل لعبة كمبيوتر. وتعمل الرقائق التقليدية عن طريق نقل الإلكترونات، لكن مجموعة علماء تمكنوا أخيرا من إنشاء بوابات منطقية ضوئية تؤدي نفس الوظائف مع الضوء. وبالفعل تم إنشاء أجهزة الكمبيوتر الضوئية أو الحواسيب من قبل، ولكنها تتضمن أجهزة معقدة وتقتصر أيضا على تطبيقات معينة. ويلمح العلماء بعدها أن هذه البوابات الجديدة يمكن بناؤها بالفعل من طبقة واحدة من بلورات ثاني كبريتيد الموليبدنيوم. روبوت الشفاء الذاتي الذي يتعافى من تعرضه للطعن ثم ينطلق. يحتوي الروبوت البسيط هذا على مستشعرات يمكنها اكتشاف التلف وإيقاف الروبوت والشفاء الذاتي وإرشاد الروبوت لبدء الحركة مرة أخرى إذا ما تعرض للطعن مثلا. أي يمكن للروبوت المرن رباعي الأرجل أن يشعر بالتلف ويتوقف عن الحركة حتى يشفى. إذن تستطيع روبوتات المصنوعة من مواد ناعمة وقابلة للتشوه تغيير شكل أجسامها وتقليد الأنسجة البيولوجية مثل العضلات للأطراف الصناعية، ولكن لأنها ناعمة يمكن أن تكون عرضة للتلف. صنعت مجموعة من العلماء روبوتا بسيطا ناعما يمكن اكتشاف وقت تعرضه للأذى ثم إصلاح نفسه قبل الاستمرار في الحركة والمعاودة. يبلغ طول الإنسان الآلي الروبوت حوالي 12 سنتيمترا ويشبه الحرف X في الإنجليزية. إنه يتحرك باستخدام الهواء المضغوط الذي يتم دفعه عبر جسمه، يجعله متموجا ويرفع أرجله الأربع. الجزء العلوي من الروبوت مغطى بطبقة من أجهزة الاستشعار ذاتية الشفاء المصنوعة من مادة مطاطية شفافة تتعقب حركة الروبوت. وإذا تم قطع المستشعر فإن جوانبه المكشوفة تصبح تفاعلية وفعالة كيميائيا، ما يسمح له ولأجزائه الأخرى جميعا بالاندماج معا مرة أخرى. والآن ننتقل بحضراتكم مستمعين الكرام إلى فقرة جديدة في ضوء العلم، سباق الفوائد المناخية لإعادة تدوير غاز ثاني أكسيد الكربون. تتنافس الشركات والمؤسسات على تحويل غاز ثاني أكسيد الكربون، أحد غازات الدفيئة، إلى منتجات مفيدة، لكن هناك أسئلة صعبة ترتبط بالفوائد المناخية المنتظرة. الفحم جزء أصيل من بلدات عدة خاصة في الصين للعمل والطاقة، تحديدا في مقاطعة خنن. فلآلاف السنوات عمل الناس هناك في استخراج الفحم وصهر المعادن، وفي وقتنا الحالي أصبحت هذه البلدات مقرات لمجمعات صناعية مترامية الأطراف، يحرق فيها الفحم والحجر الجيري داخل أفران ضخمة بهدف تحويلهما إلى فحم الكوك والجير، وكلاهما من المكونات التي لا غنى عنها في عملية إنتاج الصلب. ولا عجب إذن أن هذه المنطقة واحدة من أكثر المناطق تلوثا بالضباب الدخاني في الصين. إذن بعد هذا التلوث بالضباب الدخاني، يبدو من المستبعد في ظل ظروف كهذه أن تصبح واحدة من تلك البلدات موقعا لنقلة نوعية فعلية في مجال التكنولوجيا النظيفة، ولكن من المقرر أن تصبح إحدى هذه البلدات المكان الذي يشيد فيه مصنع كيميائي سيكون المنشأة الأكبر في العالم لإعادة تدوير غاز ثاني أكسيد الكربون وتحويله إلى وقود. سيدمج المصنع غاز ثاني أكسيد الكربون المنبعث من أفران الجير مع الهيدروجين الزائد وغاز ثاني أكسيد الكربون المتصاعد من أفران فحم الكوك بغرض إنتاج الميثانول، وهو مادة كيميائية صناعية تستخدم وقودا وتدخل في صناعة اللدائن. وتقول الشركة التي تعد المحرك الرئيسي لهذه العملية إن المصنع المنتظر سيعيد تدوير قرابة 160 ألف طن من غاز ثاني أكسيد الكربون سنويا، وهي كمية كان من المقدر لها في ظروف أخرى أن تصل إلى الغلاف الجوي. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الكمية من غاز ثاني أكسيد الكربون تعادل كمية الانبعاثات التي تنطلق من عشرات الآلاف من السيارات. فكرة مغرية بلا شك، فانبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون الصناعية تؤثر بشكل واضح على احترار المناخ، وكثير من البلدان تسعى جاهدة في الوقت الحالي لاحتجاز الغاز وتخزينه تحت الأرض. لكن ثمة سؤال يطرح نفسه، لماذا لا يعاد تدوير هذا الغاز في صورة منتجات نافعة ومربحة؟ فبما أن عملية إعادة التدوير تتجنب إنتاج المزيد من انبعاثات الكربون عن طريق استخدام الطاقة المتجددة أو استغلال الموارد الزائدة التي كانت ستهدر لولا هذه التكنولوجيا، فإن ذلك من شأنه أن يسهم في خفض كميات غاز ثاني أكسيد الكربون التي تضخها الصناعة في الغلاف الجوي، كما أن ذلك من شأنه أن يقلل الطلب على الوقود الأحفوري المستخدم في التصنيع. ويقول أنصار هذه العملية إن ذلك سيكون مكسبا مضاعفا لحماية المناخ. بالفعل اهتمام الشركات الكبيرة والصغيرة على حد سواء يتزايد بدخول سوق إعادة التدوير هذا، الذي يوصف عادة بإعادة التدوير إلى الأفضل، إذ تتسابق الشركات لتسويق مجموعات مدهشة من المنتجات المصنوعة من غاز ثاني أكسيد الكربون، بعضها مثل الفودكا والماس، سلع تباع للمتسوقين المهتمين بقضايا المناخ، لكن أغلبها يمثل عناصر أساسية في الاقتصاد العالمي مثل الوقود واللدائن والبوليمرات وسواها من المواد الكيميائية ومواد البناء. ووفقا لتقرير حديث، فإن أكثر من 80 شركة تعمل على ابتكار أساليب جديدة للاستفادة من غاز ثاني أكسيد الكربون. وصحيح أن سوق تلك المنتجات يتسم بصغر حجمه في الوقت الحالي، إذ يقل عن مليار دولار أمريكي، إلا أن هناك شركات تتوقع أن ينمو إلى 70 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، بل ربما يصل إلى 550 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2040. فعلى سبيل المثال، سيعمل المصنع المذكور والمنتظر على تحويل كمية تعادل دقيقتين فحسب من إجمالي انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون سنويا في أرجاء العالم كله. ويقول اختصاصيون، يمكننا إذن تجنب كثير من ذلك وإنفاق قدر أقل بكثير من المال مقارنة بما سنجنيه من تحويل غاز أكسيد الكربون إلى صور أخرى. فإن الافتراض القائل بأننا نستطيع التصدي لمشكلة التغير المناخي بطريقة جذابة اقتصاديا وسهلة افتراض ساذج في أفضل الأحوال، وينطوي على نية خداع كبير في أسوأها. وتزداد هذه المناقشة سخونة مع التوسع في إعادة تدوير غاز ثاني أكسيد الكربون. وللعلم، فاستخدام غاز ثاني أكسيد الكربون بوصفه مكونا كيميائيا ليس بالفكرة الجديدة، فقرابة 200 مليون طن من هذا الغاز تستخدم سنويا في حفنة من العمليات، إذ تتفاعل غالبية هذه الكمية مع الأمونيا لإنتاج مركب اليوريا المستخدم فعليا في صناعة الأسمدة. لكن إنتاج الأمونيا يطلق انبعاثات إضافية من غاز ثاني أكسيد الكربون، وينطلق كربون اليوريا سريعا بعد رشه في الحقول، ومن ثم فلا تتحقق فوائد مناخية من مثل هذه الممارسة. كذلك الحال في صناعة النفط، إذ يحقن غاز ثاني أكسيد الكربون تحت الأرض للإسهام في استعادة النفط فوق السطح، بيد أن استخدام ذلك النفط يمكن أن يولد الغاز بكميات أكبر من تلك التي يجري تخزينها. أما التغيير الحقيقي في المشهد حاليا فيتمثل في العديد والعدد الكبير من الشركات التي تطور طرقا جديدة لإعادة تدوير غاز ثاني أكسيد الكربون بهدف استغلالها من الناحية السوقية وتتويج لفوائدها المناخية. وهذا تحديدا هو السبب وراء إنشاء عدد كبير للغاية من المصانع الأولى في هذا المجال داخل مواقع تتميز بوجود تدفقات وفيرة من نفايات غاز ثاني أكسيد الكربون عالية النقاء، وكذلك الهيدروجين الاحتياطي المتاح على نطاق واسع، إضافة إلى الحرارة المناسبة التي توفر الطاقة اللازمة لإنتاج الميثانول في البلدات الصينية، أو الكهرباء المتجددة منخفضة التكلفة. أيضا يقول المختصون، لا شك أن كلفة هذه العملية تزيد على تكلفة إنتاج الميثانول في صورته التقليدية. كذلك فالشركات التي تحتاج للحصول على أنواع متجددة من الوقود تكون على استعداد لدفع سعر أعلى مقابل ذلك. من ناحيتها، ترى بعض الشركات الناشئة أنه عوضا عن بناء هذه المشروعات المركزية الضخمة سيكون من الأرخص تكلفة والأكثر كفاءة تحويل غاز ثاني أكسيد الكربون داخل خلايا كهروكيميائية معيارية أصغر حجما. فعلى سبيل المثال، تسعى شركات إلى الحصول على نظام لمحلل كهربائي بحجم حاوية الشحن يستخدم الكهرباء لمعالجة أكثر من طن من غاز ثاني أكسيد الكربون يوميا بغرض تحويله إلى غاز تخليقي. ويستخدم هذا المزيج المكون من غاز أول أكسيد الكربون والهيدروجين على نطاق واسع في صناعة مواد كيميائية أخرى بينها الوقود. كما تخطط شركة أخرى لإتاحة عملية تحويل غاز ثاني أكسيد الكربون إلى خدمة تقدمها للشركات التي ترغب في الحد من انبعاثاتها، وبمقدور الشركة أن تتقاضى رسوما مقابل كل طن تجري عليه عملية التحويل، وأن تبيع منتجاتها النهائية لتغطية التكاليف. ويقول المسؤولون في هذه الأعمال، نعتبر أنفسنا بالتأكيد مساهما مهما تماما في الجهود الرامية إلى الحد من انبعاثات غازات الدفيئة. وعادة ما يجري تصنيع الغاز التخليقي عبر عملية كثيفة الطاقة، يسحق فيها الميثان والماء معا عند درجات حرارة مرتفعة وضغوط عالية. وفي المقابل تستعين شركات بنظام تحليل كهربائي تجاري معدل يعمل على تفكيك الماء إلى هيدروجين وأكسجين، وتتيح عملية إضافة عامل حفاز فلزي لأحد الأقطاب الكهربائية للجهاز الكاثود تحويل غاز ثاني أكسيد الكربون بشكل آني إلى غاز أول أكسيد الكربون، بحيث ينتج النظام الغاز التخليقي عند درجة حرارة الغرفة. كما تسعى شركات لاستخدام مصادر الكهرباء المتجددة في تشغيل وحدات إعادة تدوير غاز ثاني أكسيد الكربون. يمكن القول إذن إن الفرصة الأكبر لدمج غاز ثاني أكسيد الكربون في المنتجات تكمن في المواد الخرسانية وغيرها من مواد البناء وفق علماء، فلقد أثبتت التكنولوجيا كفاءتها وقابليتها للتطوير، إضافة إلى أنها قادرة على تلبية طلب عالمي هائل على مواد الخرسانية، ما يمنحها إمكانية الهيمنة على سوق تحويل غاز ثاني أكسيد الكربون. أما فيما يتعلق بصنع الوقود والمواد الكيميائية الأخرى، فمعظم المنتجات المشتقة من غاز ثاني أكسيد الكربون في الوقت الحالي تكون هي الأغلى ثمنا مقارنة بالسلع التقليدية المنافسة لها، ولكن يظل الأمل معقودا على أن يصبح لتلك المنتجات جدوى تجارية كبيرة إذا ما استطاع القائمون عليها الاستفادة من الكهرباء المتجددة منخفضة التكلفة، إضافة إلى الخصومات والدعم الضريبي والتدابير الضريبية التي تهدف إلى سحب المواد الأحفورية تدريجيا من الاقتصاد العالمي، وذلك عبر ما يعرف بحزم مقدرة من السياسات التحفيزية. لكن نجاح مشروعات تحويل غاز ثاني أكسيد الكربون يمكن أن يستند إلى تحليلات دورة الحياة وغيرها من القياسات الأخرى لتدفقات الكربون. فمثلا تسعى بعض المؤسسات في الوقت الراهن لابتكار آلية لاعتماد عمليات التخلص من الكربون بهدف توفير إطار أكثر صرامة للتحقق مما إذا كانت العملية سلبية الكربون بحق. لكن تحليلات دورة الحياة تقدم إلى الآن تقييما متشائما نوعا ما لمعظم استراتيجيات تحويل غاز ثاني أكسيد الكربون. وحتى إذا قلنا إن الفوائد المناخية التي سنجنيها من تحويل انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون الأحفورية الحالية إلى سلع ومنتجات ستكون محدودة، فإن بعض الشركات تحتج قائلة إن من الأهمية بمكان تطوير تكنولوجيا بحيث تكون جاهزة لسحب غاز ثاني أكسيد الكربون من الهواء مباشرة، بمجرد أن نصل بتقنية التقاط الغاز من الهواء مباشرة إلى مرحلة النضج. ويقول العلماء أنهم يعتقدون بالفعل أن هذه الحجة صائبة، لكننا بحاجة إلى أن نضع في اعتبارنا أن هذه العملية هي جزء من عملية انتقالية، كما يتوجب علينا معرفة أننا في نهاية المطاف سنتخلص من الكربون الأحفوري ونستعيد عنه بمصادر مستدامة. والآن إلى فقرة جديدة من الثقب الذهبي تيودور دبليو ريتشاردز الحائز جائزة نوبل في الكيمياء عام 1914، امتنانا لقراراته ودراساته الدقيقة بشأن الوزن الذري لعدد كبير من العناصر الكيميائية. ولد تيودور ويليام ريتشاردز في الولايات المتحدة في 31 من يناير كانون الثاني من عام 1868. كان حوالي نصف أعمال ريتشاردز الأصلي يتعلق بالأوزان الذرية، بدءا من عام 1886 بالعمل على الأكسجين والنحاس. طور بسرعة تقنية جديدة لتحديد نسب الهلايد وفعل الكثير لتحسين طرق الوزن. اخترع مقياس النواة وأظهر التأثير الخبيث للرطوبة المحتبسة في الغازات والمواد الصلبة. بحلول عام 1912 أعاد تحديد الأوزان الذرية لأكثر من 30 عنصرا مهما بأعلى دقة، وفي السنوات اللاحقة كان عليه أن يلعب دوره من خلال عمله على تحديد الوزن الذري للنظائر في المفهوم الحديث للذرة، وذلك عبر عمله الأولي الذي كان يوجهه خلاله جي بي كوك. درس ريتشاردز أيضا الحجم الذري والجزيئي وصاغ فرضية للذرات القابلة للانضغاط. أجرى سلسلة من القياسات للانضغاطات للعديد من العناصر والمركبات لدعم نظريته، وتطوير وتطبيق واختبار طرق وتقنيات جديدة. قدم استخدام درجات الحرارة الانتقالية للأملاح الرطبة النقية كنقاط ثابتة في توحيد موازين الحرارة، وتم تطوير أساسيات قياس المسعرات الحرارية تحت إشرافه. تم تسجيل أبحاثه في حوالي 300 ورقة للتقنية، وكلها منشورة بشكل رئيسي في وقائع الأكاديمية الأمريكية للفنون والعلوم والمجلات الشهيرة. تزوج ريتشاردز من مريم ستيوارت ابنة البروفيسور جوزيف اتش ثاير في عام 1896. كان لديهم ابنة واحدة وولدان، وكانت وسائل الترفيه المفضلة لديه هي الرسم والغولف والإبحار. توفي تيودور ريتشاردز في كامبريدج ماساتشوستس في 2 أبريل نيسان من عام 1928. إلى هنا مستمعينا الأكارم نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختمة هذه الحلقة من برنامج مرايا العلوم. شكرا جزيلا حسن إصغائكم، وإلى اللقاء.